السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بسندنا المتصل من أول كتاب إلى أن وقفنا في أثناء كتاب الزينة الباب 17. قال رحمه الله تعالى الخضاب بالصفرة، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم الخضاب بالصفرة لون من الألوان. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدوربي أحد مشايخ الستة قال حدثنا الدراوردي عبد العزيز بن محمد الدراوردي المدني من الثامنة عن زيد بن أسلم زيد بن أسلم العدوي مولى عمر قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر يصفر لحيته بالخلوق. الخلوق نوع من الطيب مركب ويركب الزعفران وغيره، فهذا كان يصفر لحيته. فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك تصفر لحيتك بالخلوق، ما دليلك أو ما الذي يعني رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر بها لحيته ولم يكن شيء من الصبغ أحب إليه منها، كان يحب هذا اللون، ولقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى إمامته. هكذا قال ابن عمر رضي الله عنه. قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب من حديث قتيبة، هكذا صوب هذه الرواية من رواية السابقة. قال هنا قوله قال أبو عبد الرحمن اختلفت النسخ في كلام المصنف بهذا، ففي بعضها كذا وفي بعضها بلفظ وهذا أولى بالصواب من الذي قبله وهو الذي في الهندية نسخة الهندية، وفي بعضها وهذا أولى بالصواب من حديث أبي قتيبة بزيادة لفظة أبي وهو الذي في شرح السندي، هذا كله في نسخ مجتبى. وأما في الكبرى فقد أخرج أولا رواية الدراوردي التي أخرجها هنا، ثم قال خالفه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ورواه عن زيد بن أسلم عن عبيد بن جريج عن ابن عمر، ثم قال قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب، كونه عن عبيد بن جريج أولى بالصواب من حديث قتيبة. قال أخبرنا يحيى بن حكيم البصري قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبيد بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عبيد هو ابن جريج قال رأيت ابن عمر يصفر لحيته فقلت له بذلك، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصفر بها. قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب من الذي قبله، انتهى. وهذه الرواية ستأتي بمجتبى في باب تصفير اللحية إن شاء الله سنتكلم عليها هناك. وقلت الذي يظهر لي أن ما في الكبرى هو الصواب إلا قوله الأول وهذا أولى بالصواب من حديث قتيبة فلا وجه له، إنما هو أبو قتيبة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه أخبرنا محمد المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود بن جارود الطبقة التاسعة قال حدثنا حمام بن يحيى العوضي البصري من الطبقة السابعة قال عن قتادة بن دعامة عن أنس رضي الله عنه أنه سأله هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يعني كان شيء بصدغيه كان الشيب قليل يعني في صدغيه إنما ليس مستوعبا رأسه ولحيته، فلذلك ما احتاج إلى أن يصبغ، هذا مراده، ما احتاج إلى الصباغ فلذلك لم يصبغ، وهذا يدل على أنه لم يصبغ في عهده أنس. وتقدم أن ابن عمر ذكر أنه صبغ، وأيضا يعني ثبت حديث آخر ما يدل أنه صبغ، فجمع العلماء بين هذه الروايات بأنه كان في بعض الأحيان يصبغ لكن في أكثرها لا، في أكثر الأوقات ما كان يصبغ، لأن لحيته قليلة فمع عدة شعرات التي بيضت ومع ذلك كله أسود، ولذلك ما احتاج إلى الصباغ. هكذا جمع العلماء بين هذه الروايات المختلفة. قال وهذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى قال بسند متفق على أخبرنا محمد بن مثنى أبو موسى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان قال حدثنا مثنى يعني بن سعيد المثنى ابن سعيد هذا الضبعي البصري والطبقة السادسة. قال حدثنا قتادة بن دعامة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يخضب، إنما كان الشمط أي الشعر الذي اختلط الأسود الأبيض بالأسود عند العنفقة، العنفقة هي ماتت الشفة، العنفقة قال يسيرة قليلة وفي الصدغين يسيرة وفي الرأس يسيرة، فلذلك ما احتاج أن يصبغ، وهذا محمول على غالب الأحوال، غالب الأحوال ما كان يصبغ، لذلك أنس ما استحضر صباغه، فهذا هو محمله. قال رحمه الله تعالى الحديث صحيح والسند متفق على أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت الركين، الركين هذا بالتصغير ابن الربيع بن عميلة الفزاري هذا كوفي من الطبقة الرابعة، قال عن القاسم بن حسان، القاسم بن حسان الكوفي مقبول من الطبقة الثالثة، قال عن عمه عبد الرحمن بن حرملة هذا أيضا مقبول من الطبقة الثالثة، قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يكره 10 خصال، 10 خصال كان يكرهها، الصفرة يعني خلوق، الخلوق هذا نوع من الطيب مركب، قال وتغيير الشيب كذلك أيضا، أي وهذا محمول على أنه بالسواد، السواد وليس حناء، وجر الإزار كذلك أيضا كان يكرهه، والتختم بالذهب والضرب بالكعاب هذا ما يسمونه اللعب بالنرد، قال والتبرج بالزنا لغير محلها، كذلك المرأة تتبرج بزينتها للرجال حرام هذا، والرقى كذلك أيضا كان يكره الرقى إلا بالمعوذات أي بسورة سورتين معوذتين، وكذلك ما أشبه وما من أسماء الله تعالى، لأن الرقى عندهم كان بألفاظ يعني لا يعلم معناها وربما يكون شركا، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وتعليق التمائم، التمائم هذه يعلقونها حفاظا من العين، وهذا أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الله سبحانه وتعالى، التوكل هو الذي يكفي ذلك، وعزل الماء بغير محله، فذلك أيضا هذا ما يسمونه بالعزل، وهو أن يجامع الرجل زوجته ثم يعزل المنية عنها وينزل خارج، فهذا أيضا ممنوع لأنه ينافي التوكل على الله، لأن سبب ذلك كثرة العيال، وهذا شؤم وسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي لشخص أن يسوقه. وقد فصلنا المسائل على هذه المسألة تفصيلا، وهو أنه في بعض الأحيان يكون محرما وفي بعض الأحيان يكون يعني جائزا على حسب الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرمه وإنما قال الأولى يعني ألا تفعل يعني تركه أولى، وإذن هذا يحمل على ما إذا كان الإنسان بحاجة إلى ذلك، أو مثلا الطب الأطباء قرروا على أن المرأة إذا حملت تتضرر، مثل هذا يبيح ذلك للحاجة ومع ذلك لا. قال وإفساد الصبي غير محرمين. وإفساد الصبي كذلك أيضا. إفساد الصبي عبارة عن أن تؤتى المرأة وهي ترضع، لأنه إذا جامعها وهي مرضعة فإنها ستحمل، فإذا حملت يقولون يفسد لبنها، لكن هذا ليس محرما وإنما خلاف أولى، فما قال غير محرمه هكذا. قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث ضعيف بجهالة عبد الرحمن بن حرملة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: الخضاب للنساء، ما حكمه الخضاب للنساء؟ يأتي حكمه في الحديث، يعني خضاب للرجال. تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخضاب مخالفة للمشركين أو للكفار، اليهود فإنهم لا يصبغون، فأمر مخالفة لهم. وأما النساء فحكمه أيضا يأتي هنا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا عمرو بن منصور، هذا أبو سعيد النسائي ثقة ثبت منها الحادية عشرة من أفراد مصنف. قال حدثنا معل بن أسد، هذا أخو بهز أبو الهيثم البصري، أخو بهز ثقة ثبت من الكبار العشرة. قال حدثنا مطيع ابن ميمون، مطيع ابن ميمون العنبري أبو سعيد البصري لين الحديث السابعة. قال حدثتنا صبية بنت عصمة، هذه روت عن عائشة رضي الله عنها هي غير معروفة مجهولة يعني، عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة مدت يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لم تعرف المرأة التي مدت، وبكتاب تريد أن تعطيه ذلك الكتاب، فقبض يده فقالت: يا رسول الله مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه. فقال: إني لم أدري أيد امرأة هي أم رجل، لأنها لم تصبغ، فلذلك استنكر ذلك. قالت: بل يد امرأة. قال: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء. لكن الحديث على كل حال لا يفرح به، وهذا يعني ضعيف لجهالة صفية بنت عصمة، فلا يستفاد من ذلك، لكن جائز هذا لأدلة أخرى. قال: كراهية ريح الحناء. الحناء هو طيب الصباغ به، ولكن ريحه كان غير طيب. وبالسند المتفق على أخبرني إبراهيم بن يعقوب الجزجاني الحافظ، قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع، اسمه أبو زيد سعيد بن الربيع العميري الحرشي الهروي البصري ثقة من صغار التاسعة. قال حدثنا علي بن مبارك الهنائي، قال سمعت كريمة بنت همام هذه مقبولة من الثالثة، تفرد بها المصنف وأبو داود بهذا الحديث. قال سمعت عائشة رضي الله عنها سألتها امرأة عن خضاب الحناء ما حكمه؟ قالت: لا بأس به، ولكن أكره هذا. لماذا؟ لأن حبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ريحه، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قالت، ريحه يعني ما يوجب. وأما هو فالتغيير به مشروع، بل مأمور به كما سبق أدلته. وعدل بهذا أيضا ضعيف لجهالة كريمة هذه. النتف يعني معناه نتف الشعر، ما حكمه؟ يأتي بالحديث. بالسنة المتفق على أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم مصري انتقام الحادية عشرة، قال حدثنا أبي، أبوه عبد الله بن عبد الحكم، هذا أبو محمد مصري أيضا من كبار العاشرة. قال حدثنا وأبو الأسود النضر بن عبد الجبار، اسمه أبو الأسود، هذا اسمه النضر بن عبد الجبار، وهذا المرادي مولاه مصري مشهور بكنيته من كبار الطبقة العاشرة. قال حدثنا مفضل بن فضالة، المفضل بن فضالة بالفتح أبو معاوية المصري للطبقة الثامنة. قال عن عياش بن عباس الكتباني، عياش بن عباس الكتباني بن نصر من الطبقة الخامسة. قال عن أبي الحسين الهيثم بن شفي، هذا كنيته أبو الحسين واسمه الهيثم بالهائي، الهيثم بن شفي بوزن علي، هكذا ضبطه بعضهم وبعضهم يقول شفي بالتصغير ثقله، وهو ثقة من الطبقة الثانية. قال ماذا؟ وقال أبو الأسود شفي إنه سمعه يقول قريت أنا وصاحب لي يسمى أبا عمر رجل من المعافر قبيلة لنصلي بإلياء أي ببيت المقدس، وكان قاصهم رجلا من الأزد وقالوا له أبو ريحانة من الصحابة الذي يعظهم ويلقي عليهم الكلمات سمونه سمى أبا ريحانة. قال أبو الحصين فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم أدركته، أنا جئت بعده فجلست إلى جنبي فقال هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ فقلت لا ما سمعته. فقال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر، أي عن عشر خصال، عن عشر خصال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي؟ ثم عدها بقوله عن الوشر، وهذا بفتح الواو وسكن الشين معجمة معالجة الأسنان بما وحد تهديد الأسنان، هذا تهديد الأسنان حتى تكون محددة، وهذا يعتبرونه عادة جمالا وهذا تغيير خلق الله. عن الوشر ثم قال والوشم كذلك أيضا غرز الإبرة على الجسد، ثم يعني ذر عليه شيء أسود حتى يسود، وهذا أيضا ممنوع يعني وشر. وشم هذا أن تغرز اليد بالإبرة، إبرة يعني يغرز عليه حتى يدمع، فإذا دمع يجعل عليه أسود شيء أسود مثل الفحم وما إلى ذلك، هذا يسمونه وشم. وقال والنتف كذلك أيضا نتف الشعر، هذا أيضا يعني نهى عنه نتف الشعر أو نتف البياض منه، يعني أن بعض الناس ما ينتف شعره إلا إذا أسود بيض، فإذا بيض يتبين عليه شيخها فلا يحب ذلك فينتف شعره، هذا ممنوع. قال وعم مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، أي مضاجعته والنوم معه بغير شعار إلا أن يكون بينهما حجاب سترة، يعني متجردين لا ينامان جنب بعض، وإنما إذا كان الشعار معناه الشعار هو الثوب الذي يلبس داخلا، فإذا كان حاجز بين عورتيهما فهذا يجوز وإلا فلا يجوز. وكذلك أيضا وعم معاكمة المرأة يعني مكامعة المرأة المرأة بغير الشعر، كذلك أيضا النساء مع النساء لا تنام إلا وبينهما حجاب لباس، إذا كان مع اللباس لا بأس أن تنام جنبها وإلا فلا. وأن يجعل الرجل أصل ثيابه حريرة، لأن الحرير على الرجل حرام، فلا يجعل طرفه حريرا مثل الأعاجم أو أنهم يفعلون ذلك، أو يجعل على منكبيه حريرا أمثال الأعاجم كذلك أيضا. وعن النهبة، النهبة هو انتهاب أموال الناس يعني اختطاف بسرعة. قال وعن ركب النمور كذلك أيضا، جلد النمور لا يركب لأنهم يجعلونه فوق السروج بالزينة، وهذا أيضا فعل الأعاجم ممنوع. ولبوس الخواتم، أي لبس الخواتم يعني إلا لذي سلطان، يعني خاتم ما ينبغي أن يلبسه كل أحد، إنما هو لمن له سلطان، لأن السلطان يحتاج إلى التوقيع إلى أن يختم به فيحتاج إليه، لكن الحديث ضعيف هذا السند ضعيف، لأن هذا يعني بجهالة صاحب أبي الأسود الذي حدثه ما أعرف من هو، فلذلك يعني ما يصح الحديث. وأما مسألة اختلاف المسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في لبس الخاتم غير ذي السلطان، قال الطحاوي رحمه الله تعالى ذهب قوم إلى كراهة لبس الخاتم إلا لذي السلطان، وخالفهم آخرون فأباحوه. ومن حجتهم حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ألقى خاتمه ألقى الناس خواتمهم، فإنه يدل على أنه كان يلبس الخاتم في العهد النبوي من ليس ذا سلطان. المهم هذا هو أولا. قال وإن صح على قدر الصحة حديثي يحمل على خلاف الأولى، وإلا فهو قد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون الخواتم، لما لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب لبسوا، ولما رماه لأنه جاءه التحريم رموه، ثم لما غير لبس خاتم الفضة لبسوا خاتم الفضة، فهم كلهم لبسوا ذلك، ثم لما نقش عليه نقشوا عليه فمنعهم عن ذلك، قال لا لا تنقشوا على نقش خاتم، لأن هذا مهمته الختم، ويبطل كل أحد إذا ختم يبطل مهمته، فلذلك نهاهم أن يختموا ويجعلوا ذلك محمد رسول الله. قال وصل الشعار بالخرط، كذلك أيضا من المنهيات أن تصل المرأة شعرها بشعر غير، هذا واضح أدلته كثيرة، وكذلك أيضا بالخرط، خرط من الحرير وما إلى ذلك حتى يطول شعرها وهي قصيرة الشعر لتتزين ممنوع. السنة المتزق على أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال حدثنا خالد الهجيمي، خالد بن الحارث الهجيمي، قال عن هشام، هشام الدستوائي، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، قال حدثنا قتادة عن سعيد المسيب أن معاوية رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور، زور هذا كذب، لأن المرأة شعرها قصير فإذا طولت بهذا كذبت، كذبت على الناس بأنها طويلة الشعر وليرغب فيها الناس، وهذا زور، لذلك سماه زورا. المراد بزور هنا الباطل والكذب، وأصل التزوير التمويه بما ليس بالصحيح، والحديث هذا متفق عليه. وبالسنة فإذن فلا يجوز للمرأة أن تصل شعرها إما بشعر غيرها أو بأي لون أو بأي شيء آخر، ما يجوز. وبالسنة متفق على أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرع أبو الطاهر المصري، قال أنبأنا بن وهب عبد الله، قال أخبرني مخرمة بن بكير، مخرمة ابن بكير هذا أبو المسور المدني صدوق، وروايته عن أبيه وجادة اختلفوا فيها، قال عن أبيه بكير هذا بكير بن عبد الله من الأشج المدني، قال عن سعيد بن مقبولية، سعيد بن أبي سعيد وأبو سعيد اسمه كيسان، أنه قال رأيت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال على المنبر، أي منبر النبوي، لما جاء حاجا من الشام ومعه في يدي قبة من قبب النساء، قبة مجموعة خصر مجموعة من شعر، من الشعر كانوا يتبادلونها ويبيعونها، يعني التي المرأة التي شعرها قصير تشتري ذلك وتلصقه بشعرها وتكون طاولة الشعر من قبب النساء من شعر، فقال ما بال المسلمات، يقول منكرا، معاوية رضي الله عنه الخليفة يقول منكرا ما بال المسلمات يصنعن مثل هذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة زادت في شعر في رأسها شعرا، في رأسها شعرا من غيرها يعني ليس منه أي من خارج، فإنه زور تزيد فيه، أي باطل أي كذب أو حرام تزيده على شعرها، فلا يجوز ذلك يعني معنا، فلا يجوز أن تفعل ذلك. وهذا الحديث وصحيح، قال متفق عليه. قال رحمه الله تعالى ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان حكم وصل الشعر بالشعر وهو التحريم، ومنها أنه يدل على تحريم الغش وأنواع الخداع والتدريس، ومنها أن فيه جواز إبقاء الشعر وعدم وجوب دفنه، ومن أن فيه قيام الإمام بالنهي على المنبر ولا سيما إذا رأوا فاشيا إذا انتشر بين الناس يعظهم وهو على المنبر. قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في وصل الشعر، ذهب الجمهور إلى تحريم الوصل مطلقا سواء كان بالشعر أو بالحرير أو بغير ذلك، قال في الفتح وهذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شعرا أم لا، ويؤيد حديث جابر رضي الله عنه زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئا، وشيئا نكرة، هذا يعم كل شيء سواء كان شعرا أم لا، لأن بعض الناس بعض العلماء يرى أن التحريم بالشعر فقط، فإذا زادت عليه زنا غيره يجوزونه، لكن النصوص كثيرة تدل على التحريم. قلت في الأخير الحق هو ما على الجمهور من تحريم الوصل مطلقا سواء كان بشعر أم بغيره إلا للضرورة للأحاديث الصحيحة بذلك ما سبق بيانها، هذا ما يجوز. قال رحمه الله تعالى الواصلة أي هذا باب ذكر حديث الدال على زجر أو النهي أن تصل الواصلة شعرها لتصل شعرها بشعر غيرها، فهذه تسمى واصلة. وبسهل متطلق على أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف أبو بن عليا قال حدثنا أبو النضر سالم، أبو النضر هذا هاشم، هاشم بن القاسم أبو النضر هذا لقبه قيصر، لقبه بعض الأئمة. دخل المسجد وقد أذن فيه فقال لماذا ما تكمل ما تصلون؟ قالوا الإمام حضر. قال أنا إمام. فقام المؤذن أقام فصلى، فلما انتهى جاء الإمام فقال من أمركم وأنا غائب؟ قال هذا قيصر، هذا شبهه بقيصر ملك الروم فذكر بذلك قيصر. قال أبو النضر هذا أبو هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن هشام بن عروة عن امرأتي فاطمة بنت المنذر، وهذه بنت عمه وهي زوجته وتكبر عنه 10 سنين بينهما، كبيرة هي. عن أسماء بنت أبي بكر، وأسماء هي جدتهما معا، جدة هشام وجدة فاطمة، وتروي عنها ويروي زوجها عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة التي تصل شعرها بشعر غيرها، والمستوصلة أي الطالبة لذلك. قال سيرين تطلب من غيرها أن يصل يعني تصلها بشعر، هذا حرام، التي تصل حرام والتي أيضا تطلب ذلك حرام، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا متفق عليه، ففيه تحريم وصل الشعر بالشعر لأن فيه تغيير خلق الله. الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تكوين، أحسن تكوين، خلق يعني خلق بني آدم أحسن تكوين في الحيوانات، يعني سائر الحيوانات تمشي على 4 ويمشي على رجلين وتأكل بفيها ويأكل بيديه، وما شاء الله زينه الله. فلذلك يقال أن رجلا قال أن أميرا من أمرائي سابقا حالف إن لم تكوني أجمل من الشمس فأنت طالق، فسأل العلماء فقالوا هي طالق، كيف تكون المرأة زوجتك أطول من الشمس؟ إلا واحد شاب ساكن. فأخيرا قالوا له لماذا ما تتكلم؟ قال لا لن تطلق. لماذا؟ لأن الله يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا في بني آدم وليس في الشمس. الله جمل بني آدم وامتن عليه وأدعني وذكر أنه أحسن في أحسن تقويم، ليس أحسن هناك. الشمس وإن بلغت ما بلغت لا تكون أضواء من هذه المرأة، خذ مرأتك. وبعد ذلك كلهم اتفقوا عليه، قالوا هذا هو الصواب، فهذا هي خلق. ولذلك هذا الشاهد أن المرأة التي تصل شعرها خلقها الله سبحانه وتعالى على هذه الصورة، وهذه الصورة أكمل نوع في نوعه، فلذلك لا ينبغي أن تغير، وإنما تطلب فضل الله سبحانه وتعالى، يأتيها رزقها من حيث لا تحتسب إذا اتكلت على ربها. وأما أن تشوه خلقها وتغير صفة صورتها فهذا محرم، لأن فيه تغيير خلق الله. قال رحمه الله تعالى وأرسله الوليد بن هشام، قال المستوصلة هذا بجديد، المستوصلة كذلك أيضا هذا الحديث يأتي لهذا. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم العنظلي المروزي قال حدثنا محمد بن بشر العبدي الكوفي من الطبقة التاسعة قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة التي تعمل الوشم للتزيين، هذا أيضا ممنوع، فذلك التي تطلب من غيرها أن تشمها هذا محرم ولا يجوز. هذا الحديث متفق عليه. ثم قال بيانا لاختلاف الرواة أرسله هشام، أرسله الوليد بن هشام، وليد بن أبي هشام قال خالف عبيد الله بن عمر فرواه عن نافع مرسلا، لكن عبيد الله مقدم في نافع على غيره فوصله هو المحفوظ. ثم بين رواية الوليد بقوله أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري البصري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي البصري قال حدثنا جويرية بن أسماء عمه هذا قال عن الوليد بن أبي هشام الوليد ابن أبي هشام هذا أخو هشام أبي المقدام المدني صدوق من السادسة قال عن نافع مولى ابن عمر أنه بلغه إذن إيه نافع تابعي بلغه إذن معنى ذلك أنه مرسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة إذن هذا مخالفة ولكن قلنا الراجح ما سبق يعني لأن عبيد الله بن عمر من أثبت الناس فيه نافع والحديث متفق عليه كما سبق ولكن بهذا المرسل ليس متفقا عليه وبسند متفق على أخبرنا محمد بن وهب أبو عمران الحراني الطبقة العاشرة من أفراد مصنف قال حدثنا مسكين بن بكير أبو عبد الرحمن الحذاء صديق يخطئ من التاسعة قال حدثنا شعبة بن حجاج عن عمرو بن مرة الجملي المرادي من الطبقة الخامسة قال ماذا عن الحسن بن مسلم هذا ابن يناق مكي ثقة من الطبقة الخامسة قال عن صفية بنت شيبة هذه صحابية وكيلة تابعية في خلاف بين علماء لها رؤيا حدثت عن عائشة وغيرها من الصحابة وفي البخاري تصف سماعها النبي صلى الله عليه وسلم البخاري أثبت صحبتها وأخرج لها حديثا في الصحيح قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا فهذا هو أولى قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة أي الطالبة لذلك وهذا الحديث متفق عليه وبسهل متفق على أخبرنا عمرو بن منصور الجواز هذا النسائي من أفراد مصنف للطبقة الحادية عشرة قال حدثنا خلف بن موسى العمي بصري هذا صدوق يخطئ من الطبقة العاشرة قال حدثنا أبي أبوه هذا موسى بن خلف العمي وهذا من الطبقة السابعة صدوق له أوهام عن قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب عن عزلة ابن عبد الرحمن بن زرارة الخزاعي الكوفي في قتلنا السادسة قال عن الحسن العرني هذا العرني اسم أبيه عبد الله الحسن بن عبد الله الكوفي في قتلنا الرابعة عن يحيى بن الجزار العراني الكوفي قيل اسم أبيه زبان الطبقة الثالثة فأنا يتشيع قال عن مسروق بن الأيجع أن امرأة أتت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنها فقالت إني امرأة زعراء تسأل ابن مسعود رضي الله عنه زعراء كحمراء يعني قليلة الشعر يعني امرأة زعراء أي قليلة الشعر فأيصلح أن أصل في شعري شيئا يعني حتى تكون طويلة الشعر فقال لا قالت أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تجده في كتاب الله من أين أتيت بهذا قال لا بل سمعته من لم أجده في كتاب الله بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك يعني واصل عن الله الواصلة والمستوصلة وأجده في كتاب الله أين يجده وساق الحديث وذلك قال لأن الله سبحانه وتعالى يقول كتابه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه وهذا داخل في هذا إذن هو موجود في كتاب الله أيضا أما نصا لعن الله الواصلة والمستوصلة في القرآن ما فيه ولكن مضمونه موجود لأن الله يقول وما نهاكم عنه فانتهوا وهذا منه إذن هو في كتاب الله فكل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وآمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو في كتاب الله لأنه ما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى فالتشريع الذي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر تشريعا من الله سبحانه وتعالى ولا يقال إنه ليس في كتاب الله لأن الله يقول أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فأضاف أسند إليه البيان فالنبي صلى الله عليه وسلم بيان قوله وفعله وحركاته وسكناته كلها بيان لما في كتاب الله كتاب الله كثير فيه إجمالات وكثير فيه إطلاقات وهذه تقييداتها وتفصيلاتها وناسخها ومنسخها من أين أتى من الحديث النبوي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وحاله وتقريره فإذن نقول أنه في كتاب الله بهذا المعنى هذا مراد ابن مسعود رضي الله عنه قال: وهذا الحديث وفي هذا التعليق على هذا حديث صحيح. وهنا يقول في قوله قال لا هكذا في معظم نسخ المجتبى التي بين يدي ما لفظ قال لا، بل سمعته ووقع في بعض النسخ وهو الذي في الكبرى بحذف كلمة لا، وهو الظاهر. وللأول وجه أيضا، وذلك أن يقدر المنفي، أي لا أقوله من رأي بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يعود إلى رأيه، لا إلى كتاب الله، لأنه قال في الحديث، قال في آخر الحديث ماذا؟ وأجده في كتاب الله. إذن لا ليس نفيا، إنما قال، إنما لا نفي أنه قاله من رأيه، وإنما تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم ووجده في كتاب الله على المعنى الذي ذكرناه، وهو قوله تعالى يعني: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال رحمه الله تعالى: بالسند متفق على حدثنا أخبرنا إيه؟ قال المتنمصات، المتنمصات معناه هي جمع متنمصة، وحكى ابن الجوزي متنمصة بتقديم الميم على النون، وهو مطلوب. والمتنمصة ما هي؟ التي تطلب النماص، والنماص معناه النامصة التي تفعله، تسمى النامصة، وهذه متنمصة. والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش، في وجهها امرأة عندها شعر تزيل ذلك، هذا حرام، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى المنقاش منماصا لذلك. وقالوا إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما. قال أبو داود رحمه الله في سننه: النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه، يتجعله رقيقا، لكن الأولى أن يكون أعمى. وبالسالم التصديق على أخبارنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال: حدثنا أبو داود الحفري، هذا عمر بن سعد اسمه أبو داود الحفري، ليس الطيالسي، هذا الحفر موضيع بالكفة. عن سفيان هو الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات التي تعمل الوشم، والمتشمات يعني كذلك أيضا هي التي تطلب ذلك، والمتنمصات، والمتفلجات التي تفلج أسنانها، وتفليج الأسنان والتفريق بينها إذا كانت يعني أسنانها يعني متجمعة متلبدة مع بعض، تأتي بمبرد وتفرق بينها، يقولون هذا جمال، هذا تجميل، فهذا ما يجوز، هذا حرام. وهذا يعني لأنها تهم أنها شابة وإذا هي عجوز، لذلك هذا تدريس فيه. والمتفلجات للحسن إذا كان لحسن، أما إذا كان للمرض فهذا أمر آخر، يجوز ذلك للضرورة. قال ماذا؟ يقول: وهذا، والحديث متفق عليه. ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو بيان تحريم نمص، ومنها تحريم الوشم، ومنها تحريم الفلج، ومنها أنه يفهم من قوله لحسن أن المفروج مذمومة هي التي تفعل ذلك لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس به. قاله النووي رحمه الله تعالى: يعني إذا تفاوتت أسنان مثلا وتعوجت وتعرجت، فإن ذلك مثلا الطبيب قوم ذلك، هذا يعتبر للضرورة، وأما للحسن فلا. قال: ومنها قوله أن في قوله المغيرات خلق الله بيان سبب النهي في هذه الأمور، وهو تغيير خلق الله تعالى، وأيضا ففيه تزوير وتدريس على الناس أنها تشبه له شابة. قال الطبري رحمه الله تعالى: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقها الذي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن، لا للزوج ولا لغيره، ما يجوز. كمن تكون مقرونة الحاجبين، وعن بين الحاجبين ما في فاصل، فجاءت تفصل بينها فتزيل ما بينهما، يعني توهج البلجة أو عكسه. ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها، أو طويلة فتقطع منها، أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف، ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغرزه بشعر غيرها، فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله تعالى. قال: واستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية، كمن يكون سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل مثلا، أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك، والرجل في هذا الأخير كالمرأة فذلك يجوز للضرورة. وهذا يعني وقال النووي: يستثنى من النماص ما إذا نبت لمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب. قال الحافظ: وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه، وإلا فمن خلى عن ذلك منيا للتدريس. قال رحمه الله تعالى: السند متفق على، أخبرنا أحمد بن حرب هذا الطائي الموصلي الطبقة من أفراد مصنف، قال حدثنا معاوية أحمد بن خازم عن الأعمش عن إبراهيم أنه قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: المتفلجات. وساق الحديث، أي ساق الحديث السابق بتمامه، وهذا يعني مختصر. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد الهجيمي قال حدثنا أبان صمعة عن أمه أبان ابن صمعة الأنصاري البصري قال في الطبقة السابعة عن أمه، أمه هذه قال إنها لم نجد ترجمتها مجهولة يعني. قال ماذا؟ قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواشمة والمستوشمة، عن الواشمة التي تعمل ذلك، أي عن فعل الواشمة والمستوشمة تطلب ذلك، والواصلة والمستوصلة، والنامصة التي تعمل ذلك بالنماص هذا منقش، والمتنمصة كذلك أيضا هي التي تأمر من يفعل بها ذلك، وهذا كله محرم. وهذا الإسناد في ضعف لجهالة أم أبان، ولكن الحديث سبق متفق عليه ما تقدم. المتشمات التي هو ذكر الاختلاف على عبد الله بن مرة والشعبي في هذا، يعني أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم المتشمات، متشمات متشمات، وهكذا نسخ المجتبى ولفظ الكبرى المتشمات، وذكر اختلاف عبد الله بن مرة والشعبي عن الحارث في هذا. ووجه الاختلاف المذكور ما هو؟ نلخصه قبل أن نخوض فيه: أن الأعمش رواه عن عبد الله بن مرة عن الحارث الأعوري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وخالفه أصحاب الشعبي حسين ومغيرة وابن عون، فرواه عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه، وخالف ابن عون صاحبيه في رواية فقال عن الشعبي عن الحارث قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث مرسلا. وخالفهما عطاء بن السائب فقال عن الشعبي قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث مرسلا أيضا. هذه الاختلافات وستأتي مفصلة. وفي السنة المتزقة قال حد أخبرنا إسماعيل المسؤول الجهدري البصري من العاشرة قال حدثنا خالد الهجيمي عن شعبة من الحجاج عن الأعمش سليمان بن مهران أنه قال: سمعت عبد الله بن مرة الحمداني الخارفي هذا كوفي ثقة عبيد من الثالثة قال عن الحارث ابن عبد الله هذا الحارث الأعور الحمداني هذا شيعي قال: كذبه الشعبي في رأيه وفي روايته ضعف أيضا. كذبه الشعبي في رأيه، حدثنا الحارث ابن عبد الله الأعور وقال وكان كذابا، أي في رأيه في عقيدته يعني كان يؤمن بالرجعة ورمي بالرفض كذلك أيضا يعني. قال ماذا؟ قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: آكل الربا وموكله وكاتبه، وإذا علم ذلك، لكن إذا علم، أما إذا قال جهلا فلا يصيبها الوعيد، والواشمة والموت والموشومة التي تشب للحسن، ولا الصدقة أي مانع الصدقة يعني وجب عليه الزكاة فمنع، والمرتد أعرابي بعد الهجرة الذي ارتد على عاقبه عربية بعد الهجرة، لازم إذا كانت هجرة واجبة فارتد ذلك ممنوع. قال ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لهم وعيد شديد أن الله يبعدهم عن رحمته يوم القيامة. وهذا الحديث صحيح، فإن قلت كيف يصح وفيه وهو من رواية الحارث الأعور وهو ضعيف، قلت إنما صح لعيد شواهدي، فقد تقدم الحديث لمصنف في كتاب الطلاق بسند صحيح عن المسعود رضي الله عنه بلفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمتشمة والواصلة والموصولة وآكل الربا وموكله والمحلل والمحلل. هذا حديث صحيح، المهم شواهده صحيح. قال رحمه الله تعالى بسنة متصل أخبرني زياد بن أيوب دلوية قال هذا سماه أحمد شعبة الصغير كان حافظا، قال حدثنا هشيم بن بشير قال أنبأنا حسين بن عبد الرحمن ومغيرة مغيرة المرسم وابن عون عبد الله بن عون عن الشعبي، كلهم عن الشعبي عن الحارث الأعور يعني عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه ومانع الصدقة وهو معنى لا الصدقة، وكان ينهى عن النوح كذلك أيضا من المنهيات أن ينوح على الميت، والنوح من أعمال الجاهلية يعددون محاسن الموتى ثم يبكون على ذلك وينشدون الأشعار، هذا من أعمال الجاهلية ممنوع. ويسأل متقال ثم قال أرسله ابن عون عبد الله بن عون وعطاء بن السائب كذلك أيضا، ثم ذكر هذه الرواية فقال أخبرنا حميد بن مسعدة الباهلي قال حدثنا يزيد بن زريع ومعاوية البصري قال حدثنا ابن عون عن الشعبي عن الحارث الأعوري أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والمتشمة، قال إلا من داء، إذا كان داء إلى المرض. فقال نعم والحال والحال والمحلل له الذي يحلل زوجته إذا طلقها بائن مثلا فيتزوجها ليحلها لزوجها، هذا حرام التيس المستعار. ومانع الصدقة وكان ينهى عن النوح ولم يقل لعنة، بس اختلاف الألفاظ إلا في المعنى واحد. وهذا مرسل وقد تقدم موصولا صحيحا. وبسنة المتدق على أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أنبأنا جرير بن عبد الحميد عن عمارة قال أخبرنا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف يعني من خليفة، خلف من خليفة هذا يعني كوفي نازل واسط ثم بغداد، وقالوا أنه ادعى أنه لقي الصحابية عامر بن حريث وأنكر ذلك علي بن عيينة وأحمد بن حنبل قالوا لا، ولذلك عدوه من الطبقة الثامنة. قال عطاء بن السائب عن الشعبي، وعطاء بن السائب تغير حفظه ولذلك يكون الحديث هو أولا مرسل ثم يكون ضعيفا. قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومكله وشاهده وكاتبه والواشمة والمتشمة، ونهى عن النوح ولم يقل لعن صاحبه. السند ضعيف والحديث صحيح. قال بالسند المتصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم العنظلي قال أنبأنا جرير بن عبد الحميد عن عمارة ابن القعقاع بن شبرمة قال عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي عمر بامرأة تشم كانت تعمل الوشم للنساء، قال فقال أنشدكم بالله هل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو هريرة فقمت فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعته، قال فما سمعته؟ قال قلت سمعته يقول لا تشمن لا تشمن ولا تستوشمن، لا تشمن لا تعملن الوشم ولا تستوشمن أي ولا تطلبن أن تشمكم امرأة أخرى، هذا حرام. فبهذا حدث أبو هريرة رضي الله عنه، والحديث هذا حديث أبي هريرة أخرجه البخاري. قال والمتفلجات كذلك أيضا وتقدم حديثه ويأتي أيضا المتفلجات التي تعمل الفلج. الفرق بين الأسنان المنضمة إذا انضم بعضها خاصة عند الأنياب فهذه يعملون بالمبرد فرق بينها هذا ممنوع حرام. قال هي جم متفلجة وهي التي تطلب الفلج أن تصنعه والفلج فتحتين انفراج ما بين السنيتين هذا سنيتين تفرج بينها حتى يكون متباعدين. وقد تقدم تمام المعنى فيما سبق. قال رحمه الله تعالى في السنن المتصل أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى البروزي أبو علي هذا كنيته محمد بن يحيى المروزي الأشكري من الطبقة الحادية عشرة قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة هذا عبد الله بن عثمان بن جبلة هذا المعروف بعبدان ولده بعبدان عبد الله بن جبلة عبد الله بن عثمان بن جبلة الملقب بحمدان كثيرا ما يأتي أخبرنا حمدان. قال أنا بحمزة أبو حمزة السكري هذا اسمه محمد بن ميمون قيل له السكري لحلاوة منطقه وليس يبيع السكر ولا يصنع السكر وإنما كان كلامه حلو ولذلك لقبه بحمزة السكري وكان من أهل السنة مدحه يعني عبد الله المبارك رحمه الله لما قيل له من هو جمع الذي أمرنا بلزمهم عليكم بالجماعة قال محمد بن ميمون هو رجل واحد لكنه لما كان ملتزما بين البدعيين قال اعتبره كأنه جماعة وهذا كان إماما. قال عن عبد الملك بن عمير الفرسي عن العريان بن الحيثم قال بضم العين وسكون بعدها تحتانية هو ابن الحيثم بن الأسود وهذا من الطبقة الثالثة. قال عن قبيصة ابن جابر قبيصة بفتح القاف وليس قبيصة كما يقرأه بعضهم قبيصة ابن جابر وليس قبيصة ابن عقبة كذلك أيضا ذاك رجل آخر في الطبقة الثانية. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات والمتشمات اللاتي يغيرن خلق الله عز وجل لا كان لتغيير خلق الله حرام وفيه لعن واللعن لا يكون إلا عن كبيرة هو من كبائر الذنوب ما يجوز لمسلمة أن تفعله. وبسنن متفق على أخبرنا محمد بن معمر القيسي هذا أحد مشايخ الستة قال حدثنا يحيى بن حماد يحيى بن حماد هذا هو الشيباني ختن أبي عوانة قال حدثنا أبو عوانة توضاه بن عبد الله اليشكري عن عبد الملك بن عمير عن عريان بن الهيثم قال عن قبيصة بن جابر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات والمتشمات اللاتي يغيرن خلق الله عز وجل فتغيير خلق الله حرام والحديث صحيح. وبسنن متفق على أخبرنا إبراهيم بن يعقوب الجزجاني صاحب الجرح والتعديل قال حدثنا علي بن حسن بن شكيب هذا أبو عبد الرحمن المروزي من كبار العشرة قال عن أنبأنا الحسين بن واجد المروزي أيضا قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن عريان بن حيثم عن قبيصة بن جابر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المتنمصات والمتشمات والمتفلجات اللاتي يغيرن خلق الله عز وجل هذا حرام على المرأة أن تعمل هذه الأشياء لأنه عيب شديد. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن الإثم ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وأعم حيثنا وجعل ذلك من أحيتنا أرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.